بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. ولازلنا نتكلم عن جوامع استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستعاذات من العبادات القلبية التي ينبغي أن يصرفها الإنسان لله سبحانه وتعالى، وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. فمن الاستعاذات ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين هند المخزومية رضي الله عنها، أنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني. في بداية هذا الحديث فيه فضل أمهات المؤمنين الذين نقلوا لنا جملة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله التي كانت في البيوت وسننه. وفي هذا الحديث تخبرنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج من البيت، فهذا يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله وعلى الدعاء، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم، أن يملأ ذكر الله حياته، وأن يكثر من الدعاء، وأن يلتزم الأذكار الشرعية، فإنه سيجد البركة في حياته، ويجد التوفيق، ويجد الصيانة من الآفات ومن الشياطين وغيرها بالمحافظة على هذه الأذكار. ثم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع طرفه أي نظره إلى السماء، وهذا فيه معنى جميل جدا، وهو استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولو وجد هذا في حياة الإنسان لوفق أعظم توفيق. يعني كلما تخرج من بيتك، أول خطوة تخرجها من بيتك تستحضر أن الله يراك، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك، يسمع كلامك. فاستحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى سبيل عظيم لتقويم سلوك الإنسان والسير به إلى الله سبحانه وتعالى. كما أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء دليل على علو الله سبحانه وتعالى، الإشارة إلى صفة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. ولذلك ذكر العلماء أن من أدلة علو الله سبحانه وتعالى تلكم الحاجة التي يجدها الداعي في نفسه حينما يدعو الله. أنت لما تدعو الله عز وجل تحاول ترفع يديك إلى السماء، تستشعر علو الله سبحانه وتعالى في السماء. لذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الدعوات التي فيها طلب الحفظ. الإنسان لا شك أنه سوف يخالط الناس ويخرج من بيته، والناس الذين سيصادفهم منهم الأخيار ومنهم الأشرار، منهم المحسن ومنهم المسيء، ويحتاج أن يسلم في هذه المعاملة. ولذلك جاءت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا هذا الدعاء، أن يحفظ الإنسان وأن يضبط في التعامل مع الناس. فقال أول أمر: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. الضلال ضد الهدى والهداية. الهداية من أجل النعم. كل يوم أنت تدعو الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهداية نعمة، وهي ضد الضلال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ربه من الضلال، والمقصود به الانحراف في العقيدة، الانحراف في الفكر. وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته، سوف يأتينا بعده المعاصي. المعصية وإن كانت عظيمة إلا أنها ما تبلغ درجة فساد العقيدة والضلال في العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يقع الإنسان في الضلال، يقع في وسواس، يقع في شبهة من نفسه، تلقاء نفسه يبدأ يفكر تفكير سلبي، يقع في الضلال، يخرج وهو بعيد عن هذه العقائد والأفكار، ويرجع بهذه العقيدة. أو أن أضل، أن لا يكون هو سبب الضلال، بل هناك من يضله. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من دعاة السوء ومن دعاة الضلال. قد يخرج الإنسان من بيته وهو على خير وعلى عقيدة طيبة ومنهج سليم، فيلتقي برجل من أهل البدع فيضله، يلتقي برجل فاسد في الاعتقاد فيحرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستعاذة، أن الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا العقيدة من الضلال، سواء الضلال لينشأ من النفس ووساوسها وتأملاتها، أو الضلال لينشأ من الآخرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أزل أو أزل. الزلل هو مخالفة الصواب، الزلل هو الخطأ، السقوط، التردي، هذه كلها معنى الزلل. والمقصود بالزلل في هذا الحديث الذنوب والمعاصي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الذنوب والمعاصي، سواء كان من نفسه أن أزل، أن أقع بنفسه في المعصية، أو أن يزله شخص آخر. وهذا مهم جدا، تخرج من بيتك تسأل الله أن يحفظك من المعاصي. أنت في خروجك من البيت هناك ما ظنت أن تلتقي وأن تعرض عليك الشهوات في طريقك، ترى النساء، هل تحفظ بصرك؟ هل تطلق السمع في سماع الأغاني؟ هل تشارك الناس في الغيبة، النميمة، الكذب، غير ذلك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ الله من الوقوع في الذنوب والمعاصي. والإنسان ما ظنت الوقوع في مثل هذه الأمور. أو أزل، أن يقع الزلل منه بسبب قرناء السوء، بسبب من يقوده إلى المعاصي، يزين له المعاصي ويندم. الندم في هذه الدنيا وفي الآخرة. يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فيندم على مرافقة من قاده إلى الذنوب والمعاصي. فقد يزل الإنسان بنفسه أو يجد من يقوده ويزين له الذنوب والمعاصي. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قرناء السوء وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأمر الثالث الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه أن أظلم أو أظلم. الظلم هو وضع الأمور في غير مواضعها. الظلم عند العلماء على ثلاث درجات. أعلى درجات الظلم وأخطر الدرجات الظلم بين العبد وبين ربه وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم الشرك بالله. الدرجة الثانية من الظلم هي ظلم النفس وهو الوقوع في الذنوب والمعاصي، هذا ظلم للنفس. والثالثة ظلم الناس، ظلم الآخرين. والمقصود في الحديث الثالث ظلم الآخرين، سواء تظلم الناس أو يظلمونك. وظلم الناس قال العلماء إما أن يكون ظلم في أبدانهم أو ظلم في أموالهم أو ظلم في أعراضهم، يشمل هذه الصور الثلاثة. فيستعيذ بالله عز وجل أن يظلم الناس. أي صورة من صور الظلم، حتى يعني لو تذهب إلى البيع والشراء ما تظلم اللي تتعامل معاه في البيع والشراء، ما تظلم أخوانك اللي معاك في الوظيفة، ما تظلم أحد، تحفظ نفسك من هذا الظلم. ما تظلم أهلك وانت خارج البيت تهجرهم ولا تعطيهم حقوقهم، ولا تظلم أبنائك فتقصر في حقهم، هذا كله من الظلم. وفي المقابل أن تظلم، أن أظلم، أي يستعيذ بالله عز وجل أن يتسلط عليه ظالم، أي ظالم في أي مكان، في وظيفته، في السوق، في أي مكان يتسلط عليه ظالم، فيستعيذ بالله عز وجل. والظلم ظلمات يوم القيامة، لا يضيع هذا الأمر، لكن يسأل ربه أنه يحفظ من الظلم. الأمر الرابع أن أجهل أو يجهل علي. الجهل المقصود به فعل صفات الجاهلين والسفهاء. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في صفات الجاهلين في التعامل مع الناس. فلا تجهل على الناس، يعني ما تعامل الناس بسفه، مثل اللي ما لقي أحد إلا سبه واستهزأ بفلان وشتم فلان، هذا من الجهل والسفه. وكذلك في المقابل أن يجهل عليه، أن الله سبحانه وتعالى ما يسلط عليه الجاهلين، ولذلك الله علمنا كيف نتعامل معهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعرض الإنسان عن الجاهلين. قد يتسلط عليك إنسان جاهل سفيه، يتسلط عليك بلسانه بتعامله معك، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. وأختم بفائدتين حول هذا الحديث. الأمر الأول أن الإنسان وقوعه في الخطأ قد ينشأ من نفسه، فالنفس فيها النفس الأمارة بالسوء، النفس قد تقودك إلى المعاصي. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، أن أضل أزل أظلم، هذه كلها من النفس. وفي المقابل قد يقع الإنسان في الخطأ بسبب الآخرين، فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الآخر، أضل أزل أظلم يجهل علي، أي من الآخرين. فهذا دعاء جامع، أن الإنسان يسلم من الخطأ الناشئ من النفس والناشئ من الآخرين. الفائدة الثانية والأخيرة في هذا اللقاء أن هذه الاستعاذة استعانة بالله ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إلى جانب هذا يحتاج الإنسان أن يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب التي تحميه من هذه الأمور. يعني ما يذهب الإنسان إلى بقعة هي بؤرة معاصي وذنوب وفساد ويدعو بهذا الدعاء، لا، أنت ادعو بهذا الدعاء وتجنب الأسباب اللي تفتح عليك باب الشر. ما يأتيك واحد يقول أنا بدعو هذا الدعاء وبذهب بجالس الملحدين وأصحاب الأفكار، نقول لا، من الأخذ بالأسباب أنك تلجأ إلى الله وتجتنب مثل هذه الأمور. فجمعت بين الأمرين، وهذا هو حسن التوكل على الله، بأنك التجأت إلى الله ودعوت الله عز وجل وأخذت بالأسباب الشرعية في البعد عن هذه الأمور. ما أحوجنا إخواني إلى هذا الدعاء العظيم الجامع الذي فيه حفظ الإنسان، حفظ الإنسان في عقيدته، في عبادته، في طاعاته، في سلوكه، في أخلاقه، فيه شمولية، فيه معاني جميلة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.